إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة إلى الباب 22، قال: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. فكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعونه على السمع والطاعة، وذلك أن هذا هو مقتضى الإيمان، فمقتضى الإيمان هو السمع والطاعة. وهذا الذي جاء في الآيتين العظيمتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فالسمع والطاعة هو لازم الإيمان، السمع والطاعة هو لازم الإيمان. فالذي يدعي الإيمان ولا يسمع ولا يطيع ولا يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس بمؤمن، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بل أكثر من هذا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يكفي هذا، بل ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فإذا السمع والطاعة هو مقتضى الإيمان، ولذلك شنع الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في إيمانهم المدعى، حيث قالوا سمعنا وعصينا، فذم الله تبارك وتعالى هذا الإيمان الذي يأمر بهذا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فالصحابة عندما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يبايعونه على السمع والطاعة، وسميت البيعة بيعة لأنها مثل عقد البيع. البيعة سميت كذلك لأنها مثل عقد البيع، أنت تعطي شيء وتأخذ شيء، تعطي السمع والطاعة، تعطي البذل والجهاد في سبيل الله وتأخذ الجنة، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فسميت البيعة بيعة لأنها مثل عقد البيع. ولذا الذي كان يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده في يده مثل صفقة البيع. صفقة البيع سميت الصفقة صفقة لأن الأيادي تصفق عند إتمامها. وقال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فهم كانوا يضعون أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله في هذا المعنى العظيم وهو البيعة، البيعة على السمع والطاعة. وهذه البيعة أيها الإخوة لا تكون إلا على إقامة الدين. لا تكون البيعة إلا على إقامة الدين. وأما فيما يتعلق بالدنيا فنقول إمارة. فالبيعة لا تكون إلا على إقامة الدين. وأما أمور الدنيا وتنظيمها فهذا يعني يمكن أن يسمى إمارة، كما في إمارة السفر. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فبايعوا أحدكم، وإنما قال فأمروا أحدكم. فإذا البيعة هذه شأنها عظيم، لأن الذي ينقضها عليه الإثم العظيم والعقوبة الكبيرة ويموت ميتة جاهلية. فهذا لا يكون إلا في أمور الدين وإقامة الدين. وأما فيما يتعلق بأمور الدنيا فلم يأتي في أمور الدنيا مثل هذا الوعيد أن من مات يكون ميتته ميتة جاهلية، وإنما الأمر كما سمعت في هذا الحديث: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. لأن الأمور يعني لا تستقيم إلا بمثل هذه الإمارة. فيفرق الإنسان بين البيعة التي تكون لأجل إقامة الدين والإمارة التي تكون لتنظيم أمور الدنيا. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق واحدة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ لابن أيوب. ولذا ذكره يعني أول شيخ. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقنهم هذه الكلمة. يأتي الصحابي يقول: يا رسول الله بايعتك على السمع والطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه يعني ايش؟ يقول له: قل فيما استطعت. لأنه بدون هذا الاستثناء فيما استطعت قد يشق عليه الأمر فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والإنسان لا يستطيع فعله الآن، فإذا لم يلبي ولم يستجب فيعني يكون عليه من الإثم في هذه المخالفة. فلقنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعت. يقول الإمام النووي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فالإنسان يعني يتخلق بهذا الخلق الذي هو من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وجدت إنسان سيلتزم ما لا يطيقه فأنت تنبهه وتلقنه أن هذا الشيء ليس في استطاعتك. الباب الذي بعده قال: باب بيان سن البلوغ. باب بيان سن البلوغ، ومناسبة هذا لكتاب الإمارة والجهاد أن معرفة يعني سن البلوغ يترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام في الجهاد وغيره. فإن الإنسان إذا بلغ يعني فإذا يكلف بالجهاد، وإذا بلغ يعطى من الغنيمة، يعطى حقه. فإذا معرفة سن البلوغ يعني يترتب عليها أحكامه في الجهاد وغيره. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرويه عنه نافع مولاه، ونافع يروي عن ابن عمر في الكتب الستة 1,888 حديثا. نافع وحده في الكتب الستة فقط يروي عن ابن عمر 1,088 حديث رحمة الله عليه. وهذا كان مولى لابن عمر، مولى لابن عمر يعني يساوي يعني آلاف الأحرار والأسياد الآن، يحمل عن ابن عمر رضي الله عنهما 1,088 حديثا بس في الكتب الستة. تعرف الكتب الستة يا صادق؟ الكتب الستة هذه أصول السنة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هذه الكتب الستة، عدها يا ولد يا مشغول، عدها يا مشغول. مشغول بماذا؟ إذن هذه الكتب الستة. فنافع يروي عن ابن عمر فقط في الكتب الستة 1,088 حديثا. فإذا يروي عن ابن عمر نافع، ويروي عن نافع عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله ابن عبيد الله، هذا الذي من الفقهاء السبعة، ابن عتبة ابن مسعود، هذا من الفقهاء السبعة، وهو أيضا أكثر الرواة عن نافع. مالك يروي عن نافع في الكتب الستة 88 حديث. الإمام مالك، مالك من المشهورين بالرواية عن نافع، فيروي عنه 88، وأما عبيد الله فيروي عنه 430. فعبيد الله هذا يعني من المكثرين، بر بما يكون أكثر من روى عن نافع عبيد الله، فيروي عن عبيد الله، يروي عن عبيد الله أربعة. الأول من عبد الله بن نمير الذي هو قال حدثنا أبي، فهذا أبي هذا واحد. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي الذي هو عبد الله بن نمير عن عبيد الله. الثاني عبد الله بن إدريس، والثالث عبد الرحيم بن سليمان، والرابع عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. فإذا هؤلاء الأربعة يروونه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، بلغ 14 سنة ولم يبلغ، لم يبلغ، ما ظهرت عليه علامات البلوغ، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. واحد يقول طيب ربما يكون ابن عمر بلغ بعلامات البلوغ، فنقول لو كان بلغ لقال ابن عمر عرضني يوم الخندق وقد إيش وقد بلغت، فلما قال وأنا ابن 15 سنة فهذا معناه أنه لم تظهر عليه علامات ليش البلوغ. تقول يتعين أنه يعني لم يبلغ أيضا، لأنه لو كان بلغ بالعلامات لذكرها، لو كان بلغ بالعلامات لذكرها. ولذلك صار هذا بلوغ 15 سنة، صار هذا حد للإيش للبلوغ إذا لم تظهر الإيش إذا لم تظهر العلامات. فإذا نقول يبلغ الرجل بالاحتلام أو بالإنبات شعر العانة أو ببلوغ 15 سنة، ببلوغ 15 سنة وإن لم تظهر العلامات. قال نافع فقدمت على عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله عليه، قال وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث. ومن أكبر النعم على الحكام وعلى السلاطين أن يلتف حولهم العلماء، هذا من أكبر النعم، من أكبر النعم على ولاة الأمر الحكام أن يلتف حولهم العلماء، لأنه إذا لم يلتف حوله العلماء فيلتف حوله من؟ الدهماء الذين لا هم لهم إلا يعني المال، كل يعني ينافس صاحبه في الزلفة عند الحاكم من أجل المال، فيكون ضررا على الرعية وضررا على الراعي وضررا على الراعي. فانظر هنا قال: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، يعني بين البالغ وغير البالغ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، لأنه كانوا يفرضون للرجل البالغ، يفرضون له ويعطونه عطية. قال: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. العيال من هم دون الرجال، من هم دون الرجال. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي جميعا. من هم جميعا؟ عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الوهاب الثقفي، هذا معنى جميعا. عن عبيد الله، يعني كما حدث من؟ كما حدث من عن عبيد الله؟ عبد الله بن نمير. يعني هؤلاء الثلاثة ها في طبقة من؟ في طبقة عبد الله بن نمير الذي حدث عن عبيد الله. قال: بهذا الإسناد. إيش معنى بهذا الإسناد؟ يعني عن نافع عن ابن عمر. غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني، بدل إيش؟ بدل فلم يجزني، والمعنى واحد، استصغرني فلم يجزني. قال الإمام النووي: وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك. قال: وهذا دليل لتحديد البلوغ 15 سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم. قالوا: باستكمال 15 سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب، يعني إن كان من أهل الحرب وقرر الإمام قتلهم بعد أن أثرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، فكانوا يكشفون عنهم، فالذي كان أنبت يقتل، والذي لم ينبت يعني لا يقتل، لأنه ينهى عن قتل يعني الصبيان. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. إذن هذا قيد جيد، إذا خيف وقوعه بأيديهم، إذا خيف وقوعه بأيديهم. فبهذا نجيب على يعني سؤال كثير من الناس: واحد مسافر فرنسا، مسافر أمريكا، فهل يأخذ معه مصحف ولا لا؟ يأخذ، لأن الآن في قوانين يعني تحمي الناس وتحمي يعني ما في حوزتهم ممتلكاتهم، إذن يأخذ، بخلاف الأول كان الأمر فوضى. هذا الباب عند البخاري في كتاب الجهاد برقم 29، هذا الباب باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وذكر في الباب حديث ابن عمر أيضا يرويه عنه من يا صادق؟ عن عبد الله بن عمر يروي عنه نافع. طيب ويروي عن نافع من؟ مالك. طيب نروح للصفحة اللي بعدها هتحصل أيضا مين؟ نافع يروي عنه من؟ الليث. هذا رقم 2. الطريق اللي بعدها هتحصل نافع يروي عنه من؟ أيوب. هذا رقم 3. اللي بعدها هتحصل من أيضا؟ الضحاك ابن عثمان. فصار 4. 4 يروون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. تقول مع أن القرآن لم يكن إيش؟ لم يكن إيش؟ جمع. مع أن القرآن لم يكن جمع. القرآن كان فيه يعني كان مكتوب على سعف النخل وعلى الحجارة، فلم يكن جمع في مصحف. أو يقال هذا يعني مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مصحف كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. بعض الناس طعنوا في صحة هذا الحديث، قال لك كيف هذا وما كان في مصحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نحن نعكس عليك ونقول هذا يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه علم بالوحي أنه سيكون مصحف بعد ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا طريق الإمام مالك. وأما طريق الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وذكر لنا الليث هذا التعليل مخافة أن يناله العدو. إذن هذه في طريق من؟ الليث. وما في طريق مالك بس فيه النهي، هنا النهي مع التعليل. فحفظ لنا الليث ما لم يحفظه مالك، فلا يقال ان هذا اضطراب في الحديث، لا، نقول هذه زيادة ايش؟ زيادة ثقة. مثل جماعة شافوا حادثة فنقل بعضهم الحادثة كاملة ونقل بعضهم يعني ناقصة، فالذي روى زائدا لا يطعم به على الذي روى ايش؟ على الذي روى ناقصا، لان كل ثقه. قال وحدثنا ابو الربيع العتكي وابو كامل هو الجحدري قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا. ايش الفرق بين هذا؟ هناك نهى، كان ينهى، هنا ايش؟ نهي مباشر، لا تسافروا. فهذا أيهما أبلغ؟ الذي فيه النهي المباشر لا تسافر أبلغ من إيش؟ نهى، لأن نهى هذا يحتمل إيش؟ يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للكراهة، بخلاف لا تسافر فالأصل فيه أنه للتحريم. لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، فإني لا آمن، لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به، فقد ناله العدو وخاصموكم به. كما هو الوضع الآن، كما هو الحال الآن في هؤلاء الذين يعني يدرسون القرآن من أجل يعني أن يعني يحاججوا به المسلمين، من أجل محاجة المسلمين. كيف؟ لا تعطيها يأتيك الآن إن شاء الله. الذي بعده قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا. جميعا معنى قوله جميعا أيوب والضحاك. أيوب طبعا خبر رقم ثلاثة قبل فما يحتاج مرة أخرى. طب الأول كلهم من؟ الطريق الأولى زهير قال حدثنا إسماعيل، انتهت الطريق الأولى بإسماعيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي، فعندنا سفيان والثقفي وإسماعيل كلهم عن أيوب، فإذا وصلنا الآن إلى أيوب. حاء من الجديد وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا، جميعا يعني آخر واحد في الطريق الأولى أيوب والضحاك، فإذا الضحاك وأيوب جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف بدل فإني لا آمن، لا آمن يعني أخاف. وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو. قال الإمام النووي فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فينتهكوا حرمته. قال فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا تراها، يعني في جيش كبير وأنت مع هذا الجيش وهذا الجيش ظاهر على هؤلاء الكفرة، فإذا محفوظ، محفوظ بهذا الجيش، فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. قال هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، هذا القول الأول. فإذا أبو حنيفة والبخاري وآخرون جعلوا الحكم يدور معاش ما علته، إن كان يعني يخاف على المصحف فلا يسافر به، وإن أمنا فيسافر به. القول الثاني وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا. ثلاث أقوال. والصحيح عنه ما سبق، يعني الصحيح عن أبي حنيفة ما سبق أن هذا يعني منوط ومقيد بالعيش بالعلة. وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغلق بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك، فإذن هذه العلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات أو ترجمة، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. نعم. طيب، هنا مسألة تعلم الكافر القرآن. هذه المسألة ذكرها الحافظ في الفتح عند هذا الموضع، مسألة تعلم الكافر القرآن. هل نعلم الكافر القرآن ولا نقول أول شيء أسلم بعدين تعلم؟ فهذه المسألة فيها أقوال عند العلماء. القول الأول قول مالك: المنع مطلقا، يمنع الكافر من تعلم القرآن مطلقا. قول الثاني قول أبي حنيفة: الجواز مطلقا، هذا تعليم الكافر القرآن. قول مالك: المنع مطلقا. قول أبي حنيفة: الجواز مطلقا. قول الشافعي له قولان في هذا كالقولين المتقدمين. قول الرابع قول بعض المالكية فصل بين القليل لإقامة الحجة عليهم وبين الكثير فيمنع، فإذا يعلم القليل من القرآن الذي تقوم به الحجة عليهم. إن كان مثلا كتاب يقال له: تعال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة ما حد يختلف عليها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يقال له: تعال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيعلم ما تقوم به الحجة عليه. فإذا لعل هذا التفصيل يعني جيد المناسب. الباب الذي بعد ذلك قال: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. فالمسابقة بين الخيل وتضميرها من أجل ذلك. تضميرها يعني إيش؟ تضميرها يعني تخفيف لحمها حتى تسبق، فهذا من الأمور المطلوبة لأن فيها تدريب واستعداد للجهاد. وهذا الباب عند البخاري برقم 58: المسابقة بين الخيل وتضميرها. نعرف الأول المراد بالتضمير. قال النووي رحمة الله عليه: وهو أن يقلل علفها مدة، أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا، كن يعني بيت ما فيه إلا شداد صغير، وتدخل بيتا كنينا وتجلل، يوضع عليها الجل تغطى يعني لتعرق، ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرد. هذا معنى ليش التضمير. التضمير يعني تقليل اللحم، تقليل اللحم حتى يعني الرطوبة تقل في لحمها فيقل وزنها فتسبق. فهذا جاء. ولا يقال هذا تجويع للحيوان، ولا يقال هذا تجويع أو تعذيب للحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. فإذا تضمير الخيل والمسابقة بينها، المسابقة بينها مسابقة، المسابقة مسابقة. طيب، فإذا هذا أيها الإخوة من الأمور الجائزة، المسابقة دون الخيل. طيب، هل المراد بالمسابقة مجرد المسابقة، ولا المراد بالمسابقة أيضا أخذ الجعل، أخذ الجعل على السباق؟ أقول لآدم جيب فرسك وأنا فرست عن السابق، ولو سبقتني أعطيك 100. فإذا أنا جعلت له جعل، فهل يجوز له؟ يجوز. بل الأشد من هذا، أقول له أخرج 100 وأنا أخرج 100 والسابق يأخذ الجميع. قالوا كيف هذا؟ هذا قمار، هذا مقامرة. فألف ابن القيم كتابا في هذه المسألة، وهو كتاب ليش؟ كتاب الفروسية، كتاب الفروسية لابن القيم من أجل هذه المسألة، يبرهن فيها على أن هذا الذي مثلت أنا به الآن جاء. أقول لوسيم جيب فرسك، فرسي طلع 1000 وأنا طلع 1000 والسابق يأخذ 2000، فلا يقال هذا قمار أبدا أبدا. جمهور العلماء قالوا لا بد من محلل في مثل هذه الحالة التي فيها الجعل من الطرفين. قالوا لا بد من محلل، لا بد واحد ثالث يكون معاهم، وهذا الثالث ما يدفع شيئا، لا يدفع شيئا. فإذا سبقهما أخذ 2000، وإذا واحد سبق من الذين دفع ما يأخذ، ما يأخذ حتى لو سبق. فهذا كله يعني إفصال لشيء مباح، بل دل عليه الدليل، بل دل عليه الدليل. فإذن هذه مسألة طويلة، مسألة طويلة جدا. طبعا أنا أعطيكم شيء من خلاصتها. فإذن نقول بالنسبة يعني للرهان، هذا يسمى رهان ويسمى سبق، يسمى جعل. طبعا إذا كان الجعل من طرف ثالث أيها الإخوة هذا ما في إشكال، أو من أحد الطرفين هذا ما اختلفوا عليه. حاكم الدولة مثلا هو الذي جعل الجائزة، جعل الرهان، ما في إشكال. طيب أحد الطرفين جعل الرهان، ما في إشكال. أما الإشكال كله في ماذا؟ إذا كان إذا كانت الجائزة والجعل من الإيش؟ من الطرفين. فجمهور العلماء قالوا لا بد من محلل، لا بد من محلل. والصحيح أن هذا، أن هذه اللابد وهذا الشرط لا يصح. نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول الكتاب كله في هذه المسألة، فنقل هنا الشيخ ابن القيم نقل عن شيخه شيخ الإسلام أن هذا الاشتراط، قال شيخ الإسلام هذا في الفتاوى مجلد 28 صفحة 22 يا آدم، قال شيخ الإسلام: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، يعني عدم اشتراط المحلل هذا ما في خلاف بين الصحابة أنه لا يشترط، ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. طيب الجمهور، الجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، وابن القيم رد على هذه الأحاديث حديثا حديثا، يعني كل حديث يعتبر كأنه رسالة مستقلة. واستدلوا بحديث في البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على جماعة ينتظرون يرمون، قال يعني ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مع بني فلان امسك الاخرون، قال انا معكم كلكم، انا معكم كلكم، فهم يستدلون بهذا. قال والمحلل يعني مش مع حد، لا مع هذا ولا مع هذا، فبين ابن القيم ان هذا الحديث حجة عليهم. المهم ايها الاخوة، الكتاب عظيم جدا، مع انه في مسألة مفردة لكن فيه علم جم، فيه علم جم، بل انا اقول اذا اراد انسان ان يتدرب على الجدال وعلى المناقشة وعلى الفقه يقرأ مثل هذا الكتاب على انسان فقيه، على انسان فقيه، حتى تعرف كيف يعني المناظرة بين العلماء. بل ذكر ابن القيم دليلين، دليلين على جواز الإيش؟ على جواز الجعل من الطرفين بدون محل. فذكر قصة من؟ قصة أبي ركانة. أبو ركانة قبل أن يسلم هذا الرجل كان ما أحد يصرعه أبدا، أبدا ما كان أحد يصرعه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد نتصارع، فجعل ركان هذا ركان أو أبو ركان جعل شاة، جعل شاة. ابن القيم يبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لابد أن يكون جعل شيء، صح؟ لأن هذا إيش؟ لأن هذا كافر، يعني لا يقال إن ركانة إن جعل الجعل من جهته بس، بل أكيد النبي صلى الله عليه وسلم جعل شيء، لأنه جاء قال يا محمد نتصارع، نتصارع من أجل ماذا؟ من أجل إما أن يعني يغنم أو يغرم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شاطا. المرة الثانية صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شاتا، المرة الثالثة صرعه قال يا محمد والله ما أحد وضع جنبي على الأرض، ثم يعني تفطن أن هناك شيء ثم أسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد، لأن هذا ركان وأبو ركان هذا ما كان يصرع أبدا. فاستدل ابن القيم بمثل هذا، واستدل أيضا لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين، فجاء الكفار إلى أبي بكر فراهنهم، راهنهم على إيش؟ على 6 سنوات، أنهم سيغلبون بعد 6 إيش؟ بعد 6 سنوات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا مددت؟ فإن الله عز وجل يقول إيش في بضع سنين، والبضع من 3 إلى كم؟ من 3 إلى 9. فأبو بكر كان جعل جعلا وهم جعلوا جعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا مدد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. طيب، من الأدلة أيضا على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا سبق إلا في إيش؟ إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا سبق يعني لا يؤخذ الإيش؟ لا يؤخذ السبق، السبق اللي هو الجعل يعني، إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل اللي هي السهام، فتتسابق السهام، خف الجمال، حافر الخيول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط أن يكون إذا كان الجعل من الطرفين أن يكون هناك إيش؟ أن يكون هناك محلل. المهم أن ابن القيم ما شاء الله يعني ذكر كل ما يمكن ذكره في هذا الباب. فإذا الذي يهمنا هنا المسابقة على الخيل. طيب، بمناسبة المسابقة، طبعا عصرنا عصر المسابقة، فنريد الآن أن نضبط هذا الباب، نريد الآن أن نضبط موضوع المسابقة. فضبطه لنا ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب في صفحة 166، لا في صفحة 169. فأكتب هذا الضابط الجيد بالنسبة للمسابقات حتى لا تختلط عليك الأمور. قال والمغالبات في الشرع تنقسم 3 أقسام. المغالبات يعني المسابقات، المغالبات يعني تغلب واحد وتأخذ فلوس، هذا معنى المغالبة. المغالبات في الشرع تنقسم 3 أقسام ما شاء الله. القسم الأول ما فيه مفسدة راجحة على منفعته، ما فيه مفسدة راجحة على منفعته، كالنرد والشطرنج. وبين ابن القيم ان الشطرنج اكثر مفسدة من النرد على خلاف ما هو مشهور. قال فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه. فإذن القسم الاول في المسابقات والمغالبات ما فيه مفسدة راجحة على منفعته فهذا محرم ولا يجوز السبق فيه. القسم الثاني عكس هذا، ما فيه مصلحة راجحة ويتضمن ما يحبه الله ورسوله ومعين عليه فهذا شرعه الله تعالى لعباده، كالمسابقة على الخيل والإبل والمناضلة بالسهام. تقول وكل ما كان من شأنه إعلاء الدين، كل ما كان من شأنه إعلاء الدين تجوز المسابقة فيه. تقول لوسيم طلع 10 دراهم ونطلع 10 دراهم على حفظ هذه الصفحة من القرآن، والذي لا يخطئ ولا يتوقف يأخذ 20 درهم. إيش قصدتم من هذا؟ قصدتم من هذا التشجيع على حفظ كتاب الله، وخاصة إذا كنتم في بلد ما فيها حفاظ. أنتم نظرتم وجدتم البلد ما فيها ولا حافظ، الذين يدخلون يصلون بالناس ما يقرؤون. طيب وإيش علاج هذا الموضوع؟ علاج هذا الموضوع لا يتم إلا بهذا الجعل، هذا جاء لأن هذا المقصود منه إعلاء كلمة الله. فكل ما كان في إعلاء كلمة الله فتجوز المسابقة عليه حتى لو كانت من الطرفين. القسم الثالث: ليس فيه مضرة راجحة ولا مصلحة راجحة، مستوى الطرفين. مثل ايش يا اخي؟ مثل مثلا المصارعة، ومثل الجري. طبعا هو مثل الشيخ قد يعني قد يكون فيه مصلحة راجحة قد، لكن هذا اصله. ومثل السباحة كما ذكر هنا. قال: فهذا القسم، هذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض. فإذا هذا جائز، تسابقوا في السباحة، تسابقوا في الجري، لكن بلا ايش؟ بلا عوض. لماذا بلا عوض؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة ايش؟ مصلحة راجحة. فثبت أن العوض إنما يكون على ما كان فيه مصلحة راجحة، ويكون المقصود به إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله عز وجل. ها؟ بلا عوض يعني بدون يكون جعل من الطرفين، بدون فلوس يعني. طب لماذا رخص فيه إذا لم يكن، يعني إذا كان مستوى الطرفين، إذا كان مباح لماذا رخص فيه؟ قال: لأن فيه للنفوس فيه استراحة واستجمام، فهو كثير المباحات. طيب لماذا حرم العوض فيه؟ قال: لأنه لو أبيح لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا، لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فإذن هذه أقسام الإيش؟ أقسام المسابقات والمغالبات، وقد ذكرها أيضا مرة أخرى في صفحة 301. هذا بعض الشيء الذي يتعلق ب يعني المسابقة، وهل يجوز يعني أخذ الجعل عليها أو لا، لأن طبعا هذا موضوع مهم. يعني في بعض الناس يتشدد يقول لك: ما في مسابقة إلا فيما جاء في الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لكن لا بد أن ننظر لماذا كانت هذه يجوز فيها السبق، لأن هذه تعين على الجهاد وفيها إعلاء كلمة الله. فنقول كل ما كان في إعلاء كلمة الله فيجوز فيه أخذ العيش، أخذ الجعل، سواء كان من الدولة أو من أحد الطرفين أو من الطرفين كليهما. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما شاء الله، كل اليوم عن ابن عمر يا صادق. يروى عن ابن عمر من؟ نافع. ويروى عن نافع من؟ مالك. هذا رقم واحد. طيب شوفوا الطرق الأخرى. حدثنا كذا إلى الحامين الليث، هذا اثنان. وحدثنا كذا كذا آخر واحد قبل الحامين أيوب، هذا ثلاثة. طيب اللي بعده أيوب نفس الشيء. اللي بعده ابن نمير، حدثنا أبي أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، قال جميعا. فإذا عباد الله أربعة. طيب اللي بعده إسماعيل بن أمية، هذا رقم خمسة. سوينا رسم لهذا الحديث، أي يعني طويل ما شاء الله. طيب اللي بعده مين؟ حدثنا محمد بن رافع كذا كذا، موسى بن عقبة، ستة. اللي بعده مين؟ أسامة يعني ابن زيد، هذا سبعة. كل هؤلاء، من الهؤلاء؟ ها الليث وأيوب وعبيد الله وإسماعيل وموسى وأسامة، كل هؤلاء عن نافع، كل هؤلاء في مرتبة من؟ في الطريق الأولى في مرتبة مالك، هذا كل هؤلاء، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. فإذا هذا الحديث له يعني سبع طرق عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت، يعني الخفيفة يعني من الحفياء، هذه نقطة البداية، وكان أمدها خط النهاية ثنية الايش؟ ثنية الوداع. فأنت سوي لي كده الحفياء بعدين خط شوية ممكن طوله 5 سنتي، اكتب الثنية ثنية الوداع. هذه المسافة كانت 5 ميل، 5 أميال، 5 أميال يعني حوالي كم؟ 8 متر. هذا الخيل التي ايش؟ الخيل التي اضمرت 8 كيلو، اقصد 5 أميال 8 كيلومترات. هذه التي اضمرت، الخيل التي اضمرت يعني تكون خفيفة واسرع فما تتعب. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقة، من الثنية إلى مسجد بني زريقة المسافة كم يا صادق؟ كانت 1 ميل، ميل واحد. فانظر إلى رأفته صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالخيل التي أضمرت 5 أميال والتي لم تضمر ميل واحد. نستفيد هنا من قوله مسجد بني زريق جواز قول مسجد بني فلان، مثل ما تقول مسجد مثلا الشيخ محمد بن راشد، ما في داعي. ومنع من ذلك النخعي، إبراهيم النخعي منع من ذلك، واستدل بقوله تعالى: وأن المساجد لله، هذا النخعي. وجوابه، جواب النخعي هنا الإجابة على الرد عليه، يعني أن الإضافة هنا إضافة إيش يا وسيم؟ ها؟ إضافة تمييز لا إضافة ملك. المساجد لله هذه إضافة ملك، مسجد بني فلان هذه إضافة إيش؟ تمييز، عشان نميز بين المساجد. قال: وكان ابن عمر في من سابق بها، وكان ابن عمر في من سابق بها يعني سابق بالخير. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا علي بن حجر وأحمد بن عبده وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى ابن عقبة حاء، وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد وهو الليثي. كل هؤلاء أي الليث وأيوب وعبد الله وإسماعيل وموسى وأسامة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية، لأن عندك 2 أيوب، أيوب في عنه يروي من؟ إسماعيل، ويروي عنه حماد، فهو يقول هنا من رواية حماد وابن علي الذي هو إسماعيل أيضا. قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد، ما شاء الله. ابن عمر يقول أنه سبق في هذا السباق قال فطفف بي الفرس المسجد قال فطفف بي الفرس المسجد أي على ووسب إلى المسجد وكان جداره قصيرا، وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هي المسجد. سيدنا ابن عمر كان في التي عيش في الخيل التي عيش أضمر، يعني التي أضمرت من الحفياء إلى ليش إلى المسجد، فالغاية كانت المسجد. فالفرس بعد أن جاوز الغاية كان يسب إلى أعلى حتى قفز إلى أعلى حتى إيش حتى يعني وصل إلى جدار المسجد، وكان المسجد يعني جداره قصيرا. هذا معنى فطفف بي الفرس المسجد يعني على ووثب إلى المسجد. الخيل بركة، نعم الخيل فيها عز الإسلام كما سيأتينا. قال الإمام النووي فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها، وهذا مجمع عليه للمصلحة، تدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري. واختلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرنا. قال وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عيش بغير عوض، فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع. شو الدليل؟ اكتب الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق. السبق هنا ايش المراد به؟ الفلوس. لا سبق يعني الجعل نفسه العوض. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا رواه أحمد والأربعة عن أبي هريرة، وهو في صحيح الجامع، هو في صحيح الجامع. ها؟ ما يحتاج. لا سبق. فإذا المسابقة بعوض جائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا. ليش يشترط المحلل؟ قال ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. قال وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة. فإذا الإمام النووي مع قول الجمهور أنه لابد من العيش، أنه لابد من المحلل، وقد عرفت ما فيه، وقد عرفت ما فيه، وأنه لا يشترط، وهذا يعني مجمع عليه بين الصحابة أنه لا يشترط المحلل، بل جاء ما يدل على الجواز. الباب الذي بعده باب طويل، وهو الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمن أجل ذلك يعني نؤجل هذا الباب إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.